اللبن هو اللبن. فعلى هذا نقول العبرة بمعاني الأمور لا بألفاظها. فقوله عز وجل أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لا شك أن الرضاع المباشر أنه أبلغ، لأن اللبن يخرج من ثدي المرأة إلى فم الطفل، وجميع المقومات التي فيه لا تتغير لأنه ما في إمكان تتغير. وإذا وضع في إناء ثم شربه فهو لا بد أن يتغير، ولكن الأصل موجود. فالقول الراجح أنه لا يشترط أن المرأة ترضع الطفل مباشرة، بل متى شرب لبنها 5 مرات متفرقات فهو ابنها من الرضاع. نعم.
ولو كان قليل يا شيخ؟
ولو كان قليل، متى متفرق ولو كان قليلا. يمين
شيخ.
نعم.
ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو وغيرها؟
أما التصوير بكاميرا الفيديو فلا بأس به، إلا أن يصور فيه شيء محرم، كأن يصور المردان مثلا الذكور الصغار، أو يصور فيه حفل عرس أو ما أشبه ذلك مما تكون فيه الفتنة، فهذا حرام. وأما إنسان خرج بأهله إلى النزهة وأراد أن يصور رحلتهم فلا بأس به. وكذلك إذا أراد أن يصور محاضرات أو ندوات أو مجالس علم فلا بأس به. أما الكاميرا الورقية فهذه لا تجوز إلا عند الحاجة فقط. الحاجة مثل رخصة قيادة إثبات شخصية وما أشبهها. وإنما قلت ذلك لأن هؤلاء الذين يصورونها لغير هذه الأغراض المحتاج إليها يجعلونها عندهم يقتنونها كما يقولون للذكرى، واقتناء الصور محرم إلا ما دعت الحاجة إليه.
في الأثر أن لن يرى أحد ربه أي في الدنيا، وقيل أن أحمد بن حنبل رحمه الله رأى ربه، وهل إن كان رأى هل رؤية أحمد بن حنبل رؤية حقيقية لربه أم غير؟
هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لما تكلم عن الدجال قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولو كان يمكن رؤية الرب في الدنيا لأمكن ذلك في حق موسى عليه الصلاة والسلام، وموسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فتجلى الله عز وجل للجبل فاندك الجبل فخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وأنا أول المؤمنين. فرؤيته أي رؤية رب عز وجل يقظة لا يمكن. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به لم يرى ربه، فقد سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا يعني ولم أرى الله. أما في المنام فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه في المنام. وأما ما يذكر عن أحمد بن حنبل فلا أدري عنه هل ثبت عنه بسند صحيح أو لا. فإن ثبت عنه بسند صحيح فهو مثل ضرب له على حسب تمسكه بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله. نعم.
أبو الشيخ أحسن الله إليك، الحد الأدنى في المبيت في منى في ليالي التشريق كم ساعة؟
الأكثر، يعني إذا بقي في منى أكثر الليل فقد أدى الواجب سواء من أول الليل أو من آخره. فمثلا لو بقي في منى حتى انتصف الليل فله أن يغادر. وإذا أراد أن يغادر في آخر الليل لا بد أن يغادر قبل منتصف الليل. فالحاصل أن الواجب أن يبيت في منى معظم الليل. نعم.
أسأل الله إليك يا شيخ، الكافر يرى ربه يوم القيامة، ماذا يجاب عن الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟
أولا ثبت بارك الله فيك أنه يرى ربه قبل كل شيء، ثبت حتى تقول ماذا يجب عن الآية. أفهمت؟ فهو لا يرى الله. الكافر اجلس مكان، الكافر لا يرى ربه عز وجل في الآخرة لقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ولقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة، أي لا ترى ربها. أما المنافق فإنه يرى الله عز وجل ولكن في النهاية يحال بينه وبين الله عز وجل، كما جاء في حديث أبي سعيد الطويل في كشف الرب عن ساقه، فيسجد من كان يسجد لله بإخلاص ويعجز عن السجود من كان لا يسجد إلا رياء وسمعة. نعوذ بالله من هذا.
إن الكافر يرى ربه مرة والمنافق يرى مرتين.
لا ما قرأت، راجع النسخة.
شيخ ما في كلام شيخ الإسلام إن الكافر يرى ربه؟
ما أدري، لكن كلام الله اللي بين أيدينا هو ما سمعت.
فضيلة الشيخ، حكم نسخ البرامج أشرطة الكمبيوتر إذا كانت غالية السعر؟
هي لا شك أنها تكلف كلافة عظيمة على المخرج الأول، وربما يقدر الثمن حسب التكاليف، فإذا نسخت منها وبعت منها بأقل فهذا من بيع المسلم على بيع أخيه، وإذا قدر أنه ليس أنه كافر فالكافر المعاهد له حق، لا يجوز الاعتداء على حقوقه. لكن إذا قدر أن الثمن في الأصل باهظ جدا جدا وأن هذه المؤسسة قد استوفت أكثر مما أنفقت، فهنا تتدخل الحكومة في الموضوع وترغم الشركة بسعر مناسب، وإلا ترفع حقوقها. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم ضرب الطلاب المصلحة مع ورود التعميم بمنع الضرب؟
هذا السؤال جيد جدا جدا ومهم، من أهم ما يكون، ولكن يوجه إلى وزير المعارف لأنه هو الذي بيده المنع أو الرخصة. نعم. يسار. نعم.
شيخ، بالنسبة مثل الموظف ولا العامل، سيكون معنا واحد حليق واحد شعره قزع، فتنصحه ولا هل تكرر نصيحة له حتى؟
نعم، إذا كان إنسان في وظيفة ومعه أناس حالق اللحى أو مسمي الثياب، فهنا يجب عليه أن ينصحه، يجب أن يناصحهم بقدر المستطاع، ولا يحرم عليه أن يبقى في هذه الوظيفة، لأنهم ليسوا يفعلون المنكر أمامه، وإنما الذي أمامه آثار المنكر وليس المنكر. ولهذا نقول في مسألة شرب الدخان، إذا كانوا لا يمتنعون عن شرب الدخان، وأظن أنه ممنوع نظاما في الدوائر الحكومية، لكن لو فرضنا أن إنسانا لم يبالي، فإنه لا يحل لك أن تبقى معه إذا كان يشرب الدخان في وقت العمل، لأنك حينئذ تشاركه في الإثم. نعم.
شيخ جزاك الله خير، أنا إمام مسجد، خطيب جامع، خطيب جامع إمام وخطيب جامع في قرية نائية طبعا تبعد عن مقر سكني 60 كيلومتر تقريبا أو 50 وأنا مدرس في قرية في القرية اللي أسكن فيها ولا أستطيع يعني أن أصلي إلا وقت الجمعة فقط خطبة الجمعة والعيدين أما بقية الأوقات لا أستطيع يعني ألف شيء الأوقاف لا علم لها بذلك
إيش؟
الأوقاف لا علم لها بذلك وتبعد عني ولا أستطيع السكن حتى لو والقرية أغلب يعني أهلها ما فيها إلا 7 بيوت تقريبا البقية من البادية ما الحكم يعني في الراتب
الحكم أن هذا حرام حرام عليك أن تأخذ الراتب وأنت لا تصلي إلا يوم الجمعة
يعني
يعني الراتب للصلاة الخمس والجمعة فالذي أشير عليك أن تترك هذه الوظيفة فإذا كانت القرية محتاجة يعني ليس فيها من يقوم بهذه الوظيفة
طبعا
نعم
يمكن فيها إنسان
إذا كان فيها إنسان يقوم بهذه الوظيفة في الصلاة الخمس ولا يقوم في الجمعة
طبعا أنا
فأن اتفق مع الجهة المسؤولة عن المساجد على أن تكون إماما خطيبا فقط
يعني وإذا ما وافقت يعني ما
في أترك الوظيفة
نترك الوظيفة
معلوم
طيب مثلا نترك الآن مثلا التنازل مثلا في شهر مثلا 4 القادم يعني التنازل
إيش
التنازل يعني مثلا عن الوظيفة ليستلمها الشخص هذا الموجود اللي يختبر فيها مثلا أترك مثلا الراتب ليستلمه هو ويبقى أو أبلغ الأوقاف ووقف الوظيفة كذا
يعني إذا أردت أن تنفصل عن الوظيفة
يعني أنا أبغى أنفصل عن الوظيفة
وتبقى لا بد تبلغ الأوقاف
إلى شهر 4 مثلا بس
أقول لا بد لا ولا إلى شهر 1 لا بد أن تبلغ الأوقاف وهي تدبر الموضوع
طيب الراتب هذا
الراتب حرام عليك يا رجل
نترك خلاص
ها
خير إن شاء الله
إيه حرام عليك رده للوزارة قلنا ما أصلي إلا يوم الجمعة فقط
وما بقي من الأول يعني اللي فات
نعم
اللي فات يعني
اللي فات إن كان أنك تدري عن الموضوع فرده للوزارة
سبق أن أفتاني قبل ذلك
من أفتاك
شيخ جزاه الله خير والله أنا لا يحضرني اسمه ولا
هو أفتاك عالم من العلماء
أين
وش قال
قال مثلا الموافقة من الجماعة فقط إذا وافقوا عليك الجماعة تصلي فيهم الجمعة لا بأس بذلك يعني واستمريت على ذلك إلى الآن حتى جيت
على كل حال ما دام مستندي إلى فتوى عالم وهو عامي من العام
لا عالم
فلا إثم عليك لكن لتعلم أن هذه فتوى غلط
جزاك الله خير
فما أخذته بناء على الفتوى فهو حلال لكن في المستقبل من الآن انقطع قدم استقالة
جزاك الله خير
فضيلة الشيخ هل هو صحيح أن الحاكم لا يقتل إذا زنى
إيش؟
هل صحيح أن الحاكم لا يقتل إذا زنى؟
هاي سؤال مهم جدا ولذلك أشير عليك أن ترفعه إلى دار الإفتاء حتى يكون الحكم عاما نعم
فضيلة الشيخ
نعم اسأل
لواحد عم توفى وعنده خراج بعد ما توفى الخرجية قدم صورة الحفيظة حقته واستخرجت له خرجية من الخراج وهو متوفي ما حكم الشيء هو ما كان حي بس إن طلعت الخرجية بعد ما توفى هو صاحب الخرجية والورثة الحين يستلمون الخرجية ما حكم ذلك يا شيخ
الذي حصل قبل أن يموت حكمها أنه تركة يضاف إلى التركة ويقسم قسمة ميراث وأما المستقبل فالواجب إبلاغ الجهة المسؤولة بأن الرجل الذي يصرف له هذا الخراج قد توفي ثم الجهة تتصرف
بس يا شيخ تعلم أن الخراج يمشي لكل واحد متوفي
لا ما أعلم هذا أعلم أنه يمشي إلى أن يموت الإنسان، وإذا مات فلا بد من ترتيب جديد.
طيب يا شيخ، والحل هالحين؟
الحل يبلغ الجهات المسؤولة، قال الرجال توفي من سنة كذا وكذا. لا تجعل طعامك مشتبها، اجعل طعامك طيبا، لا تكون على خطر. الغذاء غذاء الروح وليس غذاء البدن. لو يأكل الإنسان لحى الشجر ونبات الأرض خير له من أن يأكل درهما واحدا حراما.
جزاك الله يا شيخ.
وأنت كذلك.
أحسن الله إليكم يا شيخ. لو ما حكم سماع، لو سمع المسلم إلقاء المذيع أو الشيخ السلام، هل يجب عليه رد السلام؟ جزاكم الله خير.
أي هل هو صوت مباشر؟
نعم يا شيخ، هو من الإذاعة يسمع يعني الشيخ أو
لا، أحيانا يكون مسجل.
نعم،
أحيانا يكون مسجل ويحطون الشريط ويسحبون عليه. نعم. إن كان مسجلا فلا 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 يجب رده، لأن هذا حكاية صوت.
حكاية صوت. نعم.
حكاية صوت. أما إذا كان غير مسجل مباشر،
نعم،
فهذا قد أقول بالوجوب وقد لا أقول. أما إذا قلت بالوجوب فالأصل أن هذا سلم على كل من يصل إليه خطابه فيجب أن يرد عليه.
نعم.
وأما إذا قلت بعدم الوجوب فلأن المسلم لا يسمع الإجابة.
نعم.
ولا يتوقعها أيضا، حتى المسلم في الإذاعة لا يتوقع أن الناس يردون عليه.
نعم.
ولكن الاحتياط أن يرد السلام فيقول عليك السلام.
الأحوط هذا يا شيخ.
ها؟
الأحوط.
الأحوط نعم، وليس بواجب.
جزاكم الله خير.
يا فضيلة الشيخ حفظكم الله، هؤلاء موظفون في دائرة حكومية يجمعون في كل شهر 200 ريال من الراتب، وهم عددهم 50، ولهم عدة سنوات يجمعون هذه الجمعية. ففي نهاية
يعني كل واحد 4 ريال،
يعني 200 ريال في الشهر.
كل شهر 200 ولا المجموع؟
لا هم 50 يا شيخ.
50 كل شخص يدفع 200.
200 من كل موظف.
كم يصير لا الشهر؟
200 من 50.
100,000
في الشهر؟
اي نعم.
لا 10,000.
كيف؟ هم 50 من 2000.
200
من 200.
والآن
المهم
الآن يا شيخ وصل كل موظف رصيده ما يقارب 15,000، فالمبالغ هذه تقرض للمشتركين المساهمين، تقرض إقراض حسن، ولكن في نهاية العام عند حلول الحول ليس في الصندوق يعني ريال واحد، هل تجب الزكاة عليهم يا شيخ؟
أولا بارك الله فيك، هل هؤلاء المتبرعون هل هم يتبرعون على أن هذا المبلغ خرج من ملكهم؟
لا يا شيخ، لهم
لهم
لهم.
طيب لو طلب أن يأخذه
يسترجع له، لكن ليس في نفس الشهر.
اصبر لو طلب أن يسترده يرد عليه؟
نعم يا شيخ.
طيب ولو مات يأخذ ورثته؟
نعم.
إذن هو ملكهم.
إيه لكن ليس موجود في الصندوق الآن لأنه مقرض.
ليس موجودا إلا أنه دين.
إيه دين يا شيخ.
فعلى كل واحد منهم أن يزكي نصيبه.
طيب بعضهم مقترض من نفس الصندوق،
ما يخالف.
طيب هم الآن يا شيخ يفكرون أنهم يشترون سيارات ويقرضون،
إذا صار مقترض فنصيبه ما في زكاة لأنه استهلك، ونصيب الآخرين.
المقترض ليس عليه زكاة شيخ؟
المقترض ما عليه زكاة لأنه راح.
أي عنده مثلا 20 أو 30،
ما أنفقه، ما أخذه أنفقه في طعام وشراب ولباس وبناء وما أشبه ذلك.
والغير مقترض عليه زكاة؟
نعم.
والمقرض
عليه زكاة.
طيب يا شيخ، هم الآن يفكرون يشترون سيارة ويقصدونه حتى ما ينقص المال، ينقص من الزكاة، يقصدونه على 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 بعضهم على بعض من رأس المال.
والله ما أشير عليهم بهذا، وإن كان بعض العلماء يجوزوا لكني لا أشير عليه، لأن هذا فيه نوع من التحيل.
جزاك الله خير.
وقليل حلال خير من كثير حرام. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، ونبتدئ اللقاء إن شاء الله في العام القادم. العام القادم، العام القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
أيها الإخوة، إلى هنا انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع يسرنا أن نكمله بهذا المقطع من شرح رياض الصالحين بعد صلاة العصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم.
هذا الحديث الذي أورده النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أأتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أو للاحقون. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى عن زيارة القبور، لأن الناس حديث عهد بشرك، فخشي أن تتعلق قلوبهم بالقبور وتفتتن بها، فنهى عن الزيارة. ثم لما استقر الإيمان في قلوبهم أمرهم بالزيارة، فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكر الموت، وفي رواية تذكر الآخرة. فأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزيارتها، وبين الحكمة العظيمة من هذه الزيارة، وأنها تذكر الموت، تذكر الإنسان الذي على ظهر الأرض أنه اليوم على ظهرها وغدا في بطنها، ولا يدري متى يكون هذا. قد يصبح الإنسان على ظهر الأرض ويمسي في بطنها، وقد يمسي على ظهر الأرض ويصبح في بطنها. فكان في زيارة المقابر تذكير للموت أو تذكير للآخرة، لأن الإنسان يمر بالمقبرة فإذا فكر، وإذا أبوه أخوه عمه زوجته وما أشبه ذلك، أمس كانوا معه يأكلون ويشربون ويتنعمون في القصور، والآن هم مرتهنون في بأعمالهم في القبور. يتذكر العام الماضي في مثل هذا الوقت وهم معنا فرحون بالدنيا مغتبطون بها، والآن غادروها وصاروا مرتهنين بأعمالهم. من يعمل خيرا يلقه، ومن يعمل سوءا يلقه. فهي تذكر الآخرة، تذكر الموت حقيقة. اخرجوا إلى المقابر انظروا، هؤلاء العالم الذين لا يحصيهم إلا الله عز وجل، أو لا يحصون إلا بمشقة، كانوا بالأمس معك، والآن هم في بطن الأرض ولا تدري فلعلك ضجيعهم في مدة يسيرة. فهي تذكر الموت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يخرج هو بنفسه إلى البقين يزور أهل البقين ويسلم عليهم ويسلم عليهم عليه الصلاة والسلام ويدعو لهم، فسلم عليهم قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يعني يا أهل دار قوم مؤمنين، يسلم عليهم. والظاهر والله أعلم أنه يسلم عليهم ويسمعونه، إذ لا فائدة من خطاب لا يسمعه المخاطب، لكنهم لا يستجيبون لأنهم في قبورهم، فيسلم عليهم فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، ما من حي إلا سيلحق الميت بمشيئة الله عز وجل. يقول وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. واختلف العلماء رحمهم الله لماذا قال وإنا إن شاء الله بكم، وهو أمر معلوم متيقن، كيف يقول إن شاء الله؟ والصحيح أنه لا إشكال في هذا، فإن معنى التعليق هنا معناه أننا إذا لحقنا بكم فإنما نلحق بمشيئة الله، متى شاء لحقناكم، لأن الأمر أمره والملك ملكه، هو الذي يدبر عز وجل ما شاء في من شاء. أليس الله يقول لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين، مع أنهم سيدخلونه، لأن الله أكد الدخول بالقسم واللام ونون التوكيد، ولا شك في أنهم سيدخلونه. ولهذا لما جرى الصلح في الحديبية على أن الرسول يرجع ولا يكمل عمرته، قال له عمر ألست تحدثنا أن ندخل البيت ونطوف به؟ قال بلى، لكن هل أنا قلت لك هذه السنة؟ ما قلت هذه السنة، وإنك آتيه ومطوف به. فالحاصل أن كلمة إن شاء الله هنا ليس معناها التعليق الذي يكون الإنسان فيه مترددا بين حصول الشيء وعدمه، بل معنى التعليق أن لحوقنا بكم ليس باختيارنا ولكنه بمشيئة الله عز وجل، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. ثم قال عليه الصلاة والسلام وددت أن لقينا إخواننا، تمنى أن يلقى إخوانه عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلني وإياكم منهم، تمنى أن يلقى إخوانه. قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي، أخص من الإخوان، الصاحب أخ وزيادة، والأخ أخ بلا مصاحبة. قال أنتم أصحابي، يعني فأنتم أخص منهم، وهم الصحابة إخوان للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحاب له، أما من جاءوا بعده فهم من المؤمنين، فهم إخوانه وليسوا أصحابه. وددت أن وجدنا لقينا إخواننا، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. اللهم لك الحمد، اللهم ثبتنا على ذلك، يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا، ونحن لم وهم لا يرونه، لكنهم مثل الذي يرونه. قالوا يا رسول الله كيف تعرفهم، يعني وأنت لم تدركهم؟ فضرب مثلا برجل له خيل غر محجلة، غر يعني فيها بياض في رأسها، محجلة بياض في أرجلها، مع خيل بهم يعني سود ليس فيها أي غرة، هل يشتبه عليه هذا بهذا؟ قالوا لا. قال فإنكم تأتون يوم القيامة غر المحجلين، يعني من أثر الوضوء. ففي هذا دليل على فضيلة الوضوء، وأن هذه الأمة يأتون يوم القيامة وهم غر محجلون من أثر الوضوء، غر يعني بيض الوجوه، محجلون يعني بيض الأرجل والأيدي، وهذا البياض بياض نور وإضاءة يعرفهم الناس يوم القيامة في هذا اليوم المشهود العظيم. تعرف أمة هذا النبي الكريم بهذه السيما والعلامة التي ليست لغيرهم. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يحشرني وإياكم على هذا الوجه، وأن يجعلنا من أمته ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير.